الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الله عليه وسلم. وبعد، فقد وقفني عند المساله الفقهيه، وهي الشطر الاخير من الكلام عن حديث ثامن كتاب البيوع والمنع عنها من كتاب عمدة الاحكام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى رحمه واسعه. المساله: هل تجوز المزارعة على جزء معلوم فيما يخرج من الأرض كالنصف والثلث والربع ونحو ذلك أم لا تجوز؟ دي المسألة. طبعا المجلس اللي فات المفروض يكون احنا مستوعبين بقى الأحاديث اللي فيه، تمام كده؟ المسألة طبعا مزارعة على هل تجوز المزارعة جزء معلوم فيما يخرج من الأرض كالنصف والثلث والربع نحو ذلك أم لا تجوز؟ نكتب بقى زود كده أم أنها لا تجوز مطلقا، أم أنها تجوز مطلقا. زود دول بقى على أساس إيه من جملة الأقوال الآتية. تمام. أولا، قبل الدخول في هذه المسألة لابد من ذكر خلاصة ما في روايات حديث رافع بن خديج. أولا، النهي مطلقا عن استقراء الارض، صحيح؟ في ايه؟ في الحديث اللي سبقت النهي مطلق عن استقراء الارض، وهي المخابرة بتساوي المزارعة واشتقاقها من الخبار، من الخبار، وهي الارض اللينة، والخبير الاكار، هكذا. وقيل المخابرة معاملة اهل خيبر سميت باسمها، وقد جاء حديث جابر مفسرا لذلك، وهي المحاقلة من وجه كما سبق. تمام. الخلاصة الثانية: النهي عن الاستقراء بجزء معلوم مما يخرج منها على المشاع كالنصف والثلث. الثالثة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض، كما في طريق طاووس عند الترمذي وفي طريق النساء أن ابن عباس لا يرى بذلك بأسا. ده جاء من طريق اللي هو عند النساء الصحيح، وذكرنا ما في الصحيحين وغيرهما الى ابن عباس. الرابع: انه لا باس ان يكون الاستقراء بالذهب او الفضه، المال بس، كما في روايه حنظله، وفيها بيان لعله النهي. انتوا مركزين معايا؟ كل ده سبقت ايه الروايات. تمام. لا باس ان يكون الاستقراء، بالذهب او الفضه، اللي هو المال بقى، ما في ذهب وفضه، في مال، في فلوس الان، كما في روايه حنظله، وفيها بيان لعله النهي. قال: انما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المزينات، وذكرنا المزينات وهي مسائل المياه، وقيل ما ينبت على حافتي مسيل الماء، وقيل ما ينبت حول السواقي. تمام. واحد بيأجر أرض يقول لك أنت هتاخد اللي من أول المسقة دي كده لحد، أما الأرض لا، يعني أنا هنزرع دي وتبقى دي تبعك، أما الأرض الأصلية تبع أنا. تمام. وقالوا هي لفظة معربة، يعني ليست على قواعد الإيه اللغة عندنا. وأقبال الجداول اللي هي رؤوس الجداول وأوائله، والجداول جمع الجدول، هو النهر الصغير كالساقية على حواف الشاطئ أو النهر أو المسقى الذي يسقى به. واشياء من الذرة، يعني هيدول المزينات واجواء والاقبال الجداول هذه، وشيء من الايه، وشيء من الذرة. قال اللي هو رافع: فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ده شيء وارد. تمام. يبقى العلة هنا ايه؟ ان ده بعين، ركز معايا، ان ده بعينه لك، الحته دي لك، انت ممكن الحته دي ما تطلعش، صحيح؟ ويطلع ظنها مش مظبوط، او هو يكون عارف ان دي حمضه او شيء، فمش بالتالي هبقى انا ضايع، او يكون العكس، دي كانت مثلا تجود ودي لا تجود، يبقى ادخل الايه؟ المنازعات والشق الاخير. فقال: فيهلك هذا ويسلم هذا، او العكس، يسلم هذا ويهلك هذا. فلم يكن للناس كراء الا هذا، فلذلك زجر عنه. دي علة اسمها علة الحكم. تمام. قال فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. فأما شيء معلوم انت ده هيك بقى قول الشافعي هيكون هنا له قولين تمام خد بدي وفتحها على البحر خالص مع انه مذهبه كما سبق خلاف هذا وانا ذكرت فيها معلوم. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به تمام ظاهره ان ممكن انا اجر الارض بكل معلوم من حد في البيت صحيح دي فيها ايه بأجر الارض بتاعتك السنه دي بعملها مثلا بديك بكام ارتب او كام حاجه من عندي وباخد الارض دي بالكام ده الاله شباب السلام فيها بقول لك بنأجر الارض هأجرها انا منك العام هذا بأجرها لازم اجتهاد اجرتها بشيء معلوم يبقى شيء ما زال بحيث الجهاله بشيء معلوم كيلا ووزنا يا شيخ حسن مش زي انت وانت في مجلس السابق تحت السؤال دي بالاموال ولا بشيء من الجنس صحيح لما احنا ذكرنا في مجلس السابق تمام اللي قبله اللي قبله صحيح فاصبح هنا في شيء جهاله والشيخ نص على هذا الشيء لا يجوز بالمره لانه فيها ايه الجهاله فيها موجوده. انا بقول لك باجر الارض الارض دي باجرها العام باردبين من اللي عندي في البيت يبقى اصبح الاردبين عندي مكين معلوم او وزن معلوم بشيء في الاصل فيه الجهاله ان انت ما خدت شيء بعد صح يبقى قد يخرج الاردبين وقد يخرج انت معايا الكلام كده دي وجه الايه. هنا بقى الشافعي اخذ بهذه قول اخذ بهذه قول هياتي كلامه فان شيء معلوم مضمون فلا باس به يعني دي هتحمل على اللي هو الثلث اللي هو على المشاع يبقى انا ضمنت حقي بما يخرج ان خرج على المشاع انا وانت على الحلوه وانت على المره اللي يخرج انت قلت لي الربع او الثلث او النصف ده اسمه مشاع فانت اديتني حقي بس مش محدد بعينه ليه الثلث ليه الربع اللي يخرج اذا انت انضريت انا انضريت انت ما انضريتش انا ما انضريتش احنا زي بعض وده الفرق بين التعيين وبين ان يكون على المشاع وانا وانت على الله وصلت كده وصلت معايا كده مفهومه خلاص طيب. وفي روايه كنا نكري الارض على ان لنا هذه هبه هذه بعينها ولهم هذه بعينها ده نهايته ايه غرر مجهول في علم الله ما بعرفوش يبقى انا الشغل العام كامل ازرع وتابع والكلام ده واخذ اطلع بشيء او لا اخذ بشيء ما بدري ايش حالي فحاجه في علم الغيب اسمه شيء مجهول لا اضمنه تمام. فربما فربما اخرجت فربما وارد في علم الله فربما اخرجت هذه ولم تخرج ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك دي علة الايه انها. واما الورق يعني بالفلوس فلم ينهنا واما الورق فايه فلم ينهنا. وهذا السياق والقرينة العمدة للقائلين بالجواز وللرد على مانعيه وعليه تحمل الروايات المطلقة والمجملة وعليه تحمل الروايات المطلقة والمجملة اللي احنا ذكرناها من حديث جابر وبعض طرق من حديث رافع ومن حديث ابو هريره صحيح سبق في المجلس السابق قبل. شوف بقى معي هذه الضره عن الائمه رحمه الله. قال الخطابي في معالمه فقد اعلمك راجع في هذا الحديث ان المنهي عنه هو المجهول منه مش كده ركزوا دون المعلوم يبقى المنهي منه المجهول منه دون المعلوم. وانه كان من عاداتهم ان يشترطوا فيها شروطا فاسدة تمام وان يستثنوا من الزرع ما على السواق والجداول فيكون خاصا لرب المال. والمزارعة الاصل فيها ايه انها شركة صحيح شركة لنا ملك لي ملي ولك ملك تمام. وحصة الشريك لا تجد ان تكون بقى كلام الامامة كده بدأ كلامه نفهمه كده كلامه ده بقى اسمه ايه ده التخريجهم واضح جدا من كلام الامام الخطابي رحمه الله تعالى. حصة الشريك يجب ان تكون معلومة يعني اداني حد معلوم تمام. المضاربة يعني ده كلام المضاربة على المشاع معلومة ولا مش معلومة معلومة بس مشاعا ولا تحديدا صح. حاجة لطيفة، البعض مثلا بيجي بيعمل مضاربة مع ناس، ودي مسألة جات في الأسبوع الماضي من أخوة من زقديق ومن هنا، ففوجئت إن هو بيقول أخذ على نفسه شيء فلحيته قبل ما ياخذ، وكان طبعا فرحه، قال له أنا باخذ الفلوس وبشغلها لك وبديك تحت الحساب 300 جنيه كل شهر، إيه رأيكم يا إخواني؟ أحسن ليه؟ بديك تحت الحساب، قلت له طب ما طلعش حساب؟ عقل ده ما قلت له ما طلعش ده بتقول على الحساب ما طلعش حساب من لحم الجلاد. لا ده هو لا هي حاجة عرضة بس كده بالنسبة لي، خليها بس اكتبها فرقة وهتهلي معاك الله يصلح حالك انت معايا كده. طب ما طلعش حساب سجل زهري، قلت له طيب هتيجي تقول له انا عايز تقول انت خدتها ولا انت حرام
واحدة.
شوف شوف ازاي انا وانت بتاخد وبتشغل وبتاخد انا وانت على الله ما طلعش. يبقى دي مسألة بقى تانية بقى، أنا خبت أملي فإن أنا اشتغلت وخدت وإنت ليك إيه فلوسك. طب لو ضعت الفلوس بتفريط مني أو لا دي مسألة تانية، لكن مقصود بيان جهالة هذا الكلام صحيح؟ الخطاب هنا قال والمزارعة شركة وحصة الشريك لا تجوز أن تكون مجهولة وقد يسلم ما على السواقي ويهلك سائر الزرع، فيبقى المزارع لا شيء له وهذا غرر وخطر. وطبعا سبق نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، وقال في الاعلام في علام الحديث له وانما ابطل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المضارعه ما كان مجهولا غير معلوم. شوف الكلام، يبقى هو فهم الخطابي كما نص عليه رافع رضي الله عنه وارضاه ان عله الحديث هي الجهاله، اما اذا كان شيء معلوم معروف فلا مانع في ذلك. وطبعا المعلومية والمعروفية هنا هتكون مقارنة بالايه؟ بالمشاعية وليس بالعينية. ماشي معايا؟ طيب. وكان البغوي كره السنة بالعزم المذكور، قال فقد اعلم رافع بن خديج في هذا الحديث ان المنهي عنه من المضارعة ما عقد على الجهالة او الخطر، وهو ان يشترط للعامل ما على السواقي والجداول او يجعل حقه في قطعة بعينها. مركزين معايا؟ وفيه خطر من حيث ان تلك القطعه ربما لا تنبت شيئا وربما لا تنبت الا تلك القطعه، فياخذ احدهما كله من غير ان يكون للاخر نصيب، فهو كما لو شرط للعامل في المساقاه. المساقاه هي بقى هاتي فيها مساله كده سريعه من غير استطراد، وهي معاقده دفع الاشجار الى من يعمل فيها برعايتها وسقيها على ان الثمرة بينهما بجزء معلوم مشاع. واضح الموضوع بقى؟ مفيش فرق كده بين المزارعة وبين المساقة. تمام، المسألة هنا واضحة من حيث فهو كما لو شرط للعامل في المساقات ثمر نخلة بعينها، ما بين معكوفتين عرفتك المساقة. تمام، ثمرة نخل نخلة ثمرة، كما لو شرط للعامل في المساقات ثمر نخلة بعينها لا يصح العقد. انت هتعمل بس انت تاخد ثمرة النخلة دي، ممكن النخلة دي تيجي بيحصل ولا يقول لك مال النخلة خايب السنة دي بيحصل؟ تمام. وكذلك لو شرط في عقد المضاربة للعامل ما يربح، اللي حتى انا اشرط اليه، ما يربح على الجزء دون ما يربح على غيره لا يصح. انا بشغل جزء بكل، بقول لك انا شغال جزءك في حتة من اللي عندي، شفت ازاي؟ في جزء من اللي انا مال شغال فيه. طب ده ايه ما اشتغلش؟ تمام ازاي؟ فانا بدخل وبنقسم بقى مساله، يعني مساله حسابيه وبناخد. قال ولو شرط كما لو شرط في عقد المضاربه للعامل ما يربح على جزء دون ما يربح على غيره ايضا لا يصح. وكذلك لو شرط لنفسه او للعامل درهما من الربح ثم الباقي بينهما لا يصح، لانه ربما لا يحصل الا درهم. حتى لنا ايه؟ زغطها هذا، فيستبد احدهما بجميعه. وكذا ابن المنذر في الاشراف على مذهب اهل العلم بالعزم المذكور فقال فقد اشار الى هذه العله ايضا، يعني ذكر بنحو ما ذكرته، اشار ايضا الى العله التي سبق ذكرها. وكذا بيقي في السنن بالعزم المذكور قال ومن العلماء من حمل اخبار النهي على ما لو وقعت بشروط فاسده. الاخبار اللي ظهرها الايه؟ لظهر النهي ما على نهلة ما لو وقعت بشروط فاسدة. نحو شرط الجداول والمديانات والأنهار، وهي ما كان يشترط على الزارع أن يزرعه، ما كان يشترط على الزارع أن يزرعه على هذه الأنهار خاصة رب المال. ونحو شرط القصارة، وهي ما بقي من الحب في السنبل بعدما يداد، وده سبق حديث القصري سبق في النص دي معناها ماشي، وهي أن يشترط الشيء اللي باقي في الحب أو في السنبل بعدما يداد. هنورك زمان اللي كان يدرس ما كانتش بجاهم أول مرة صحيح، بياخد الأول يطعم لك اللي هبقى لك ده بقى بتاعه صحيح، اللي بقى ده بقى الله أعلم يعني ما شفت إزاي تمام. ويقال القصري ونحو شرط ما يسقي الربيع، وهو النهر الصغير مثل الجدول والثري اللي هو النهر، وقيل النهر الصغير كالجداول هو الجدول الذي يجري بالماء إلى النخل إلى آخره، وده سريعا من لسان العرب مادة الصرف. كما لو قالوا فكانت هذه وما أشبهها شروطا شرطها رب المال لنفسه خاصة سوى الشرط على النصف سوى ذهب استثناء، يبقى في فرق بين التعيين وفرق بين ايه المشاعية. المشاعية أن أنت على الله خلاص، وكل مرض بهذا شيء سوى الشرط على النصف أو الربع والثلث. فيرى أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المضارعة إنما فيرى بهذه أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المضارعة إنما كان لهذه الشروط لأنها مجهولة. فإذا كانت الحصص معلومة نحو النصف والثلث والربع، وكانت الشروط الفاسدة معدومة، كانت المضارعة جائزة. وذكر من قال بها وهو آت إن شاء الله تعالى. وقال ابن القيم في تهذيب السنن سنن أبي داود العزو المذكور إن من تأمل حديث رافع بن خديج وجمع طرقه واعتبر بعضها ببعض، ده اللي احنا عملناه، ده اللي ايه ده اللي عملناه، يبقى اللي بيضرب بقى في حديث رافع يقول لك ده حديث مضطرب وحديث بايظ خالص واللي ضعيف والكلام ده كله ولا ياخد منه حكم، ده لا يسلم له مهما قرأت في كتابه. ماشي اخواني، يبقى ده اللي قاله ابن القيم احنا عملناه، اعتبرنا الطرق وحررناها وضبطنا الالفاظ وحملنا المطلق على النقاد، بنت المسألة كما يأتي بكل وضوح بدون أي إشكالية عندنا. إن من تأمل حديث رافع وجمع طرق واعتبر بعضها ببعض وحمل مجملها على مفسرها ومطلقها على مقيدها، علم أن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أمر بين الفساد. يعني حط ده جنب ده يديك الايه الامر ده اللي قاله الخطابي وقاله ابن المنذر وقاله البغوي الى اخره، وهو المضارعة الظالمة الجائرة اللي يبقى فيها الغرر وفي اكل اموال الناس بالباطل. وقال واما المضارعة العادلة اي التي يستوي فيها العامل ورب الارض فهي منفعة لهما ولا مضرة فيها على احد فلم ينه عنها. تمام، فالذي نهى عنه مشتمل على مضرة ومبتدة راجحة في ضمنها منفعة مرجوحة، يبقى ده الغرر الايه الغرر الكبير اللي متفق على، والمنفعة البسيطة اللي فيه او المنفعة الشديدة اللي فيها غرر بسيط طبق نقل الاتفاق على دي ونقل الاتفاق على هذه. فالتسوية ده كلام مدينة لابن القيم، فالتسوية بين هذا وهذا تسوية بين متباينين لا يستويان عند الله ولا عند رسول الله ولا عند الناس. تبقى الكلام يبقى دي لها ميزانها ودي لها ايه لها ميزانها، واضح الكلام ولا بأي غلط؟ طيب، ومثل الخطابي في المعالي قال فيما يتعلق بحديث رافع وسبيلها كلها اي كل النصوص الوارده بعدما ذكر بعض من الحديث ان يرد المجمل منها الى الله، اصبح ده تطبيق عملي لاصول الفقه عند اهل السنه والجماعه، ان دي حاجه اسمها مطلق وحاجه اسمها مقيد ومجمل مبين. تمام كده، واضح هذا الكلام؟ طيب، وقال في الاعلام وسبيل المجمل ان يرد الى المفسر ويبنى عليه، وده لا يمكن ابدا هيكون الا بجمع الطرق التي في الباب. فهذا جانب من القواعد الاصوليه عند اهل السنه والجماعه رحمهم الله تعالى. وبهذا يرد قول من زعم الاضطراب والضعف على حديث رافع، وقد حكاه ابن قدامة في المغني وجها من أوجه الرد على حديث رافع فانتبه لذلك. إما أن يكون من كلام ابن قدامة أو إما أن يكون من كلام غيره. المهم أنه كلام غير مجهول، أنه أخذ فيه صفحة نص واحد وطبع عليه يعني حوالي تقريبا صفحتين، فأخذ يضرب فيه النصوص. قد يكون من كلامه أو قد يكون من كلام غيره، المهم هذا كلام مرفوض. هو ذكر أرضه الكلام في حديث رابع كان من ضمنها أنه حديث إيه؟ أنه حديث مضطرب وضعيف كامل، وهذا لا يسلم لقائله ما مكان. قامتا رواية عيسى بن سهل وفيها النهي عن الاستقراء بالمال، صحيح؟ لما احنا قلنا عيسى ده مجهول، انتم معايا ولا لا؟ وهي تخالف التفسير الصحيح عن رافع، لان رافع نفسه هو اللي قال ان كان بالمال او بالذهب والفضه ما في مشكله، فلا باس. يبقى ازاي ينقل عنه حفيد المجهول هذا الحال ان هو قال ان دي ربا ايضا؟ صحيح، يعتبر هنا خالف الضعيف او المجهول الصحيح، فلذا فاذا خالف الضعيف الصحيح فهو منكر. سادس، طريق عبد الرحمن ابن ابي لعب الباجي هو انفرد بسياق عن غيره، انفرد بسياق عن غيره فراد، فهو شاذ من وجهين. الاول مخالفه للجماعه على الرافع وكان حديث جابر في الباب. الثاني مخالفه لما علقه البخاري في صحيحه جزما به تحت باب المزارعه بالشطر ونحوه، تمام. ووصله عبد الرزاق بالعزو المذكور باسناد صحيح. وعدوتك الى تغليق التعليق لابن حجر الجزء رقم 3 من صفحه 300 الى صفحه 306، كل اللي ذكره البخاري هكذا من اثار وصل الحافظ ابن حجر رحمه الله اما باسنادي او باسناد من خرجه كابن ابي شيبه وعبد الرزاق بالاسانيد من صفحه 300 الى صفحه 306 رحم الله ابن حجر، فهذا كتاب انفرد به خدمه لصحيح البخاري. قال احنا 3 على 300 الى 306. قال البخاري، انتبه من هذا الكلام، وقال قيس بن مسلم عن ابي جعفر اللي هو محمد بن علي بن حسين الباقر قال ما بالمدينة أهل بيت، ما بالمدينة أهل بيت هجرة، ما عموم، ها معي، ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وضار علي، تمام، وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود، يبقى هو حط لنا إضافة هنا، تمام، وعمر بن عبد العزيز والقاسم هو ابن محمد وعروة بن الزبير وآل أبي بكر، لأن سبق في حديث ابن عمر إن كان المزارعة هذه بهذه الكيفية في عهد النبي وأبي بكر وعمر وعثمان وخلافة إيه؟ وشطة من خلافة معاوية لحد ما يروي الخبر. هنا حط لي إضافة الآن، لا ده مش لا، وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. وقال عبد الرحمن بن الأسود كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع، وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالذئب البذري من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذري فلهم كذا، إذا كان البذري من عندي فله كذا، وإن كان البذري من عندهم فله كذا. وقال الحسن البصري لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما. بأي ضابط؟ على المشاع، على المشاع. ورأى ذلك الزهري. وعدوتك إلى فتح الباري الحافظ ابن حجر اللي هو 5 على 14. وقد قال حافظ ابن حجر، طبعا ذكر هناك كلاما نافعا، وبعدين عدوتك أيضا الكلام اللي قاله هنا أيضا تفسيره أكثر في تغليق التعليق من هذه الأثار. وقد قال والحق أن البخاري إنما أراد بسياق هذه الآثار الإشارة إلى أن الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل عنهم خلاف في الجواز خصوصا أهل المدينة. كلام هنا فهمنا المراد من كلام البخاري رحمه الله، لأن الصحابة لم ينقل عنهم خلاف في الجواز خصوصا أهل المدينة، ومعلوم طبعا أهل المدينة حجة عند المالكية، وكان هذه بضوابط ليس على إطلاقها كما سبق تكثير مرات. ولذلك قال ابن قدامة في المغني بالعزو المذكور ومثل هذا لا يجوز. طبعا قلب الناس أبو حنيفة وزفر هيئة الكلام، أنا ذكرت لك من ضمن التعقبات على هذا القول الأول، قال ابن قدامة: ومثل هذا اللي سبق ذكره ده كله، واللي ذكره البخاري عن الجماعة، واللي ذكره ابن عمر عن النبي والصحابة والخلفاء، قال: ومثل هذا لا يجوز أن ينسخ. ليه؟ قال: لأن النسخ إنما يكون في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما شيء عمل به إلى أن مات، عمل به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، ثم عمل به خلفاؤه بعده، شوف القرينة، وأجمعت الصحابة عليه وعملوا به ولم يخالف فيه منهم أحد، فكيف يجوز نسخه؟ ماشي الكلام؟ عشان بقى بقى ايه اهو قول بيقولوا ان منسوخه اهو قول، لا مش حكمه اهو قول، ركز معايا. ومتى كان نسخه؟ دي كلام قول ابن قدامة رحمه الله، اذا كان هذا النبي جرى العمل والصحابة بعدهم الى اخره، وما ذكر البخاري وعم محمد بن جعفر رجل من طبقة كام، فما في شيء اسمه نسخ، ولو كان فمتى هو وما واين الناسخ؟ تمام. فيه اشارة طبعا كده خلاص كده انتهى، فيه إشارة إلى رد ادعاء النسخ عند من منع المزارعة أو المخابرة كما يأتي. اكتب بقى كما يأتي. السابع: طريق أبي النجاشي وسليمان بن يسار، فقد اتفقت روايتهما على مسألتين. المسألة الأولى: نهي صلى الله عليه وسلم عن الاستقراء على الثلث والربع، وطبق توجيها جمعا بين الروايات. كان نحن ندى صحيح الروايات طبقة آخر حاجة في صبر الروايات، تمام، لما حط اثنين مع بعض قالوا على الطعام المسمى. الطعام المسمى بقى اما ان تحمل، اما ان كان الطعام المسمى غير الخارج من الارض من جنسه يبقى سبق الكلام فيه صحيح، وده عشان قلت لك اتذكر معايا في النص السابق وجوب الشافعي قال في ايه ومن معاه. يبقى هذا الطريق فيه مسالتان. المساله الاولى: نهي صلى الله عليه وسلم عن استقراء الثلث والربع، ودي سبق توجيهها جمعا بين الروايات. الثانيه: نهيه عن المؤاجره او الاستقراء على الطعام المسمى، سبق الرواية على الأوساخ، أوساخ التمر أو البر أو الشعير، يبقى واضح أن الطعام المسمى هنا في بعض الوقت هو إيه؟ الشيء اللي من بره، تم كده؟ طبعا الأصل فيه وضع على نهي وصدقت المسألة فيها صحيح؟ وهذا يعني أنه شيء معلوم بشيء مجهول، وهذه مسألة سبقت جمعت بين الجهالة والربا كما في المجلس قبل السابق. ومما يقوي ما سبق ويثقل في ميزان الترجيح عند احتدام الخلاف بين الحلال والحرام: واحد، حديث ابن عمر وفيه انه كان يكري الارض بالجزء المعلوم من نتاجها، بالجزء المعلوم من، واضح الكلام، من نتاجها، من المعلوم على ما سبق حملها يعني على المشاعر، أو بالمال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء حتى خلافة معاوية، حتى بلغه خبر رافع، وهذا لا يعني منه التحريم، وإنما كان شديد الورع. دي خصوصية لمين؟ ابن عمر، وله خصوصية في ذلك، وحال معروف عند العلماء وطلبة العلم، وهذا ما نراه في طريق ابنه سالم رضي الله عنهما، قال: ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا. يبقى دي خشية إيه؟ قال: أنا الزمان ممكن يكون ده شيء لم يبلغني ورفع حفظه، أنا ما ضمن، يبقى خليني مع الإيه؟ مع الأحوص. شوف كلمة الأحوص جت منين عند أصول فقه؟ ما جاتش من فراغ، خليني مع الإيه؟ مع الأحوص. شفت ازاي؟ وجل حطها بقرينة في حديث النعمان بن بشير: ومن وقع في الشبهات فقد وقع. دايما قولها كده، ليه ما قالش وقع في الحلال؟ وفي الحلال معايا؟ ليه ما قالش وقع في الحلال؟ معناها شبهة. قال: ومن وقع في الشبهات فقد وقع فيه، يبقى ابعد، أأمن لي. تمام كده معايا؟ ها، يبقى هنا قال: ثم خشي عبد الله ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد احدث بذلك شيئا لم يكن يعلمه، فترك كراء الارض. وهذا منه رضي الله عنه على التنزيه، وهو ظاهر لا يخفى. فمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وصحابته، ومن ذكرهم البخاري في اشاره في اثاره، اثنين، حديث ابن عمر في قصة خيبر تمام. ثم طبعا كمية الكلام بقى في حنيفة وزفار يقولوا انه هو راوي خبر خيبر هو اللي رجع، بس نسي الخصوصية بتاعت ابن عمر في كثرة ورعه وخشيته تمام. مركزين معايا؟ نعم. حديث زيد بن ثابت لما اعترض، احنا حسنا اسناده هناك، لما اعترض على رحمه الله رافع ما سمعش الا كلمه الايه، ادي واحد، وزيد بن ثابت بيقول بالثلث والربع الى اخره. وما صح عن ابن عباس، هياتي عن ابن عباس خلاف ذلك. ده خلاصه الناحيه الحديثيه. ندخل بقى سريعا في المساله الفقهيه، وتتلخص في الاتي على اثر ما سبق ذكره، على الاقوال الاتيه معايا بقى. واحد، تجوز المزارعه المخابره المؤاجره بجزء مما يخرج من الارض ما دام جزءا معلوما شائعا في جميعه، يجوز. ادي اول قول، كالنصف والثلث والربع، وهو قول محمد بن الحسن وابي يوسف صاحبي ابي حنيفه، والعمل عليه في المذهب. دي لطيفة دايما بقولها الناس، تقولها الإخوان الفضلاء، محمد بن الحسن وأبو يوسف خلف من؟ خلف أبو حنيفة. لا، والعمل على قولهما، يبقى لا يقال إن في قول فده أبو حنيفة. المسألة دايما أقول أحذر منها كثيرا، مسألة اللي تسمح على نكران على المخالف ما خالف فيها هكذا باطل، وشن عليها ابن القيم تشنيعا على موقعها، تبني هذه القول على إطلاقها في منتهى الخطورة، فلا يسلم لقائلها من كان شأنه إلا بتفصيل. إلا إيه؟ ينظر في محل الخلاف، يقبل أو لا يقبل، سائغ أو غير سائغ، شاذ أو خارق إلى آخره. أما هكذا هذا كلام خطير جدا، ماشي إخواني؟ نعم. يبقى ده قول محمد بن الحسن بن يوسف صاحب أبي حنيفة، وألعم عليه في المذهب، وأحمد وهو ظاهر المذهب، والبخاري وابن أبي ليلى والثوري والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وبيض القاسم بن سلام والبيهقي وجماعة من الشافعية. شو بقى الكلام، وجماعة من الشافعية كابن خزيمة وابن المنذر وابن سريج، ورجحه النووي رحمه الله تعالى. ونووي من المحررين في المذهب الشافعي، دي تكون عندك كالذهب، عدالة الأئمة، ورجحه النووي رحمه الله. واختاره الخطابي كذلك، ودافع عنه ابن قدامة وابن تيمية وابن القيم وآخرون. وحجة هذا القول، مش هنتكلم بقى خلاص، طبق الكلام. واحد، حديث ابن عمر في قصة خيبر. اثنين، حديث رافع بعدما تبين الطرق وطريق حنظلة عنه، بين العلة في النهي. وقد قال، دي بقى الضرر اللي انا عايز احطها بين الاخوان الفضلاء، وقد قال ابن المديني: الباب اذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. يبقى الكلام اللي بقوله دايما مش ماهوش، لا ده من علم السلفين، انا ما بقولش دايما احنا ايه شحاتين من السلفين، تمام كده؟ ده كلام ابن المديني رحمه الله. اذا لم تجمع الباب اذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأ. اذا من الخطورة في مكان ان يتكلم فقيه من المعاصرين او فقيه من القدامى الى اخره في احد الروايات ويقول بها دون ثبرة جمع الروايات، هذا كلام خطير. ولذا العتاب الاكبر على المتابعين الفقه في المدرسة المعاصرة ان يقلد بدون هذا المنهج، هذا من مدار خطورة لا يسلم له مهما على صيته بين العوام، لكن بين طلبة العلم يبقى لهم زان خاص عنده مهما كان هو، بيبقى ليه نزل خاص عنده تمام؟ ان يستقر وبعدين ياخد بالايه؟ بالكومة، طبعا بالكومة دي ما تنفعناش، لكن على هذا النسق انت بكل بساطة بتحط يدك على ايه؟ على محل الداء تمام؟ طب معايا اخواني؟ دي جدا بقولها لاخواني الفضلاء، معاك درس وفي مسألة مشكلة بقى تجلس، معاك خطبة فيها مسألة مشكلة بعديها، محدش عارف انت هتقول ايه؟ صحيح؟ لكن تدخل نفسك في مركز دي هتبقى انت احرجت نفسك واهنت العلم واهنت نفسك واهنت اخوانك من حواليك. فلما بتتكلم بثبات وبثقه وبينه وباستقراء كامل او شبه كامل في المساله وبينت ما بان لك من خلال بحثك، ها، في ظل اخلاصك وطريقتك التي تربيت عليها، اذا اصبت ان شاء الله يكون الاثنين، وان اخطات يكون الواحد ان شاء الله تعالى. لكن الفزلكه والتعالي بما ليس موجود في الانسان سريعا ما بينكشف وبيكون عوره. ماشي اخواني؟ دي لطيفه. وكذلك مثل احمد بن حنبل قال: الحديث اذا لم تجمع طرقه لم تفهمها. وده حقيقه. خلاص الكلام كله فسر بعضه بعضا، مش محتاج بقى كلام. قال اصبح العرض هنا بقى صار ايه؟ سهلا بسيطا بدون اي اشكاليات. ذكرهما الخطيب البغدادي في الجامع الاخلاق الراوي بالعرض المذكور، وقال قبيصه بن عقبه: لا يفلح من لا يعرف اختلاف الناس. يبقى محل الخلاف اختلاف المساله ودي الكلمه بقى اللي يحمل عليها كلام علي بن ابي طالب: ما ليس بفقيه ما يعلم المناسك بالمنسوخ، ومحل الخلاف بين الائمه والنزاع في المساله الى اخره. اذ معرفه الاختلافات هذه بيعرفك بقى عظمه هذا الدين. الضايع بتقول انت مش تابع، واللي داخل في ساحه الحوار بتقول كل واحد بقدره. اما نقول راجح ومرجوح وده معتبر وده معتبر، لكن انا برجح ده، بيجي الاخر يقول لك وانا برجح ده، كل واحد بقرائنه. الشاهد بتقول احنا اسفين، والمحظوظ بتقول هنعمل، وغير المحظوظ بتقول لا ده مش تبعنا. معايا؟ ده كلام الائمه رحمه الله تعالى رحمه واسعه، ده كما في تاريخ ابن معين. واسر عن الشافعي قوله: العلم هو التحرير في موضع الخلاف. ده العلم. ده الايه؟ العلم. وده يمكن بذكرني بكلمه يعني كنت سمعتها من الشيخ الحويني، ومره حكاها لي الاخ هاني الله يحفظه. كان يقول انه القضيه مش في قضيه، كان بيتكلم في قضيه حديثيه وذكر بعض المسائل الفقهيه، وكان يعقب على بعض الجماعه اللي هم في الاعداد البيزنطيه اللي بتتقعد دلوقتي في الفضائيات وايش المجالس اللي هي كده، وافتح الصدر واقول لك انا استاذ فك المقارن، ويقعد يجيب حاجات غريبه خالص كده ما اجتمعتش اصول اقوال. ده كلام غير مظبوط. فكان بيتكلم في هذه الجزئيه، ثم علق على مساله انه العلم ان انا ادخل في شيء بحرره، ايه اللي انا اعمل كده؟ دوري انا ايه؟ صح؟ انت الان جلست في شيء وبتتكلم، هيقوم اخر من النهايه يقول لك طيب وبعدين اروح فين انا؟ ما تبقاش كده. يعني البعض الاخوه كان معاه كلام من يومين، واحد اسمه سعد الدين هلال استاذ فقه مقارن كما يقولون في الازهر. فهو جاي وعرض كم مساله غريبه، فبقول له بعدين، قال لي هو سابها كده، وبعدين جاب نقل عنه بعض الكلمات، وثق المعلومه دي الاول اسمعها قبل ما اتكلم عليه منه. مع خلاص بقى ما عاوز اسمع واشوف قبل ما اسمع النقل عنه، ربما يكون النقل خطا او يكون سمع ايه؟ سمع خطا. تمام؟ فهذه مسائل يا اخواني مهمه انتبهوا لها كثيرا. فالمسألة انا ادخل في المساله بوضح فيها شيء، بتبنى مساله وانا مقتنع بالايه؟ بهذا الشيء بالاصول العلميه وليس باتباع الهوى. هذه اثار مهمه ذكرتها بين يدي المساله. ثالثا: ما جرى عليه العمل بين الصحابه ومن تبعهم، وفي مقدمتهم النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الاربعه، فمن بعدهم؟ وبالقياس على المضاربه والمساقاة. المساقاة كما قلت ان يدفع الرجل شجره الى اخر ليقوم بسقف، ان يدفع الرجل شجره الى اخر ليقوم بسقيه. ها؟ اضبطها. وعمل سائر ما يحتاج اليه بجزء معلوم له من ثمره. ثمر ايه؟ الكل، مش من الثمره دي بس، من ثمره، من الحديقه هذه. نعم. والمضاربة بالمال هي ان يدفع الرجل ماله الى اخر يتجر له فيه الى ان يحصل من الربح بينهما حسب ما يشترطان. ووجه ان المعاملة على الاصول ببعض نمائها يجوز، كالمساقات على النخل وغيره، والمضاربة بالمال كما سبق، كذلك المقابرة على الارض. اعتمد الخطابي في معالم هذا القياس، وكذا النووي في منهاجه، وابن القيم في زاده هيئة على اعتراض. اعتراض على هذا القول من وجوه. القول الاول اعتراض من ايه الوجوه؟ الوجه الاول: اول معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر من وجهين. الوجه الاول انها لم تكن بطريق المضارعة والمساقاة، اما الكب ايه؟ قالوا بل كانت بطريق الخراج على وجه المن عليهم والصلح. ايه وجهه بقى؟ يا ترى خيبر بقى فتحت عنوة ولا لا، ولا ايه استرقاء، ولا ايه الوضع؟ مثل هذه الموضوع الطويل ده استفدت ابن القيم وابن تيميه، وانا عزوتك الى المصدر مش حيث، لانه طبعا هذا لم يعتبر هذا الكلام. ورده ابن تيميه في الفتاوى بالعزل المذكور، وابن القيم في الزاد له. الثاني: ان هذه المعامله مع الكفار، يعني اهل خيبر ما زالوا ايه؟ ما زالوا كفار، فلا يلزم ان تجوز للمسلمين. فلازم ان تجوز للمسلمين. ورده ايضا ابن تيميه كما في المصدر السابق، وفيه ومعلوم بالنقل ابن تيميه قال ومعلوم بالنقل المتواتر ان النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم ولم يسترقهم حتى اجلاهم عمر ولم يرعهم ولا مكن احدا من المسلمين من استرقاق احد منهم. وقال وهذا مردود, تمام حضرتك المصدر, وهذا مردود فان خيبر, اكتب بسرعه خلف بقى, فان خيبر قد صارت دار اسلام سريعا, فان خيبر قد صارت دار اسلام وقد اجمع المسلمون على انه يحرم في دار الاسلام بين المسلمين واهل العهد. حلوه دي مني ليه؟ خليهم كفار لهم ما لنا وعليهم معاهدوا, تمام معاهدوا خلصنا القضيه. قال وقد اجمع المسلمون على انه يحرم في دار الاسلام بين المسلمين واهل العهد ما يحرم بين المسلمين من المعاملات الفاسده. انتبه من دي كويس, من المعاملات الايه الفاسده. مش ان بقى هو كافر وبجريه على طريقته بقى, انا مش كتير بيقول لك الكلام ده, وما دام انه كفر يستحل ماله هنا من هناك في اي مكان. بعض الافكار التعبانه في البلاد وغير البلاد, وده انا ايه مش عاوزين نخرج عن الكلام. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل بين المهاجرين والانصار. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل بين المهاجرين والانصار, وان معاذا الله اكبر عامل على عهده اهل اليمن, عامل على عهده اهل اليمن بعد اسلامهم على ذلك. وان الصحابة كانوا يعاملون بذلك, ده نفس العزو للفتاوى اللي هو 29-27-98 وايضا في القواعد النورانية له صفحة 215. تمام كده؟ اذن بقى. الاعتراض الثاني قالوا انه هذا حديث خيبر, وهم استدلوا به اصحاب القول الاول, ده حديث منسوخ بمطلق الروايات الناهية عن المخابرة وكراء الارض. بايه قلت بايه؟ بمطلق الروايات نهى عن المخابرة, نهى عن المزارعة, شفت الكلام ازاي؟ نهى عن كراء الارض. هذه الروايات جعلوها منسوخة ايه؟ ناسخة لحديث خيبر. وطبعا صدق الكلام الرد من ابن قدامة وابن القيم على دعوة هذا النفس. وقال وبدليل ايضا حديث ابن عمر لما رجع عنها الى خبر رافع, وابن عمر روى حديث خيبر لكن دي ايضا مربوط عليها. ورده بشدة ابن قدامة في المغني, وعزلتك لصفحة 108 من شرح هذا, وابن القيم في الزاد كما سبق وهو كما قال رحم الله الجميع. الثالث لا يسلم لهذا القياس. قالوا ايه؟ ان هذا القياس لا يسلم له. ليه؟ قالوا لان الاصول التي تصح اجارتها لا تصح المعاملة عليها ببعض كسبها. الطرف الاول قال ليه؟ كما انا عندي المساقاة الاصل هو وسهمني في اصله المانع, والمساقاة مسابق عليها نقص جمع الجماعة من اهل العلم كالخطابي والبغوي والنووي وغير هؤلاء المانع اصبح هنا اي نعم كل واحد وجهة نظر في هذه الجزئية. وكذا الارض عليه فلم تجد المخابرة عليه. قلت وهذا وذاك اختلاف في الرأي ووجهة نظر, والاول اكتباك والاول اقوى. قالوا ولان المضاربة يجوز ان تكون مطلقة. شوف بقى هنا بقى محل الكلام, دي مش ما خدتش وجدت فيها ليه؟ لانه يقطع عند النصوص مش محتاج بقى ايه. دي بقى ممكن بقى نخرجها في يوم من الايام عند بقى بعض المسائل الفقهيه ممكن. ولان المضاربه يجوز ان تكون مطلقه, دون قيد بزمن محدود, بخلاف المزارعه والمساقات اذا عقدتا لا الى وقت معلوم كانتا فاسدتين, ولا تجوزان الا الى وقت معلوم. دي لها وجهة. والمضاربة عقد جائز بخلاف المضارعة والمساقاة فهما عقد لازم لابد من ايه؟ من العقد. وعدوتك الى شرح معاني اصل التحاوي استطرد في هذا الشأن. طبعا الصحابي ينتصر لمين؟ للامام حنيفة. تمام؟ ينتصر امام ابا حنيفة فاستطرد في هذه الجزئية. قلت وهذا الاعتراض له حظ من النظر لظهر التغاير بين الاصل والفرع والنصوص السابقة السابق ذكرها تكفينا عن القياس والنظر. اثنين يبقى القول الاول انها ايه؟ تجوز. القول الثاني قالوا لا تجوز المضارعة على جزء مما يخرج من الارض كنصف الصدع. القول الاول يجوز الزلالة وهو قول عكرمة ومجاهد والنفع. وانا جبت هنا خلاف ما قال عكرمة والنفع وابي حنيفة وزفر ومالك. خلي بالك هنا ومالك والشافعي وهو المشهور في المذهب. ومالك والشافعي وهو المشهور في المذهب لا تجوز مضاع على جزء مما يخرج من الارض كان نصف. شوف بقى اللي هيجي خلافه ايه. حجتهم طبعا حديث رافع برضه حديث ايه. لكن طبعا وجهه الاحتجاج هنا غير وجهه الاحتجاج معنى النص ايه. النص واحد تمام. وغطوا عندهم الروايات المطلقه يبقى خدوا بالايه بمطلق الروايات وده لا يسلم له. لن تحط دي جنب دي في ديك الكلام. حديث ابن عمر ووجه الرواية التي دلت على وجوعه صح. الثالث حديث جابر وفيه مطلق النهي. الرابع عن ابي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسل الفحل وعن قفيز الطحان. وقفيز الطحان ده تفسير الغريب وابن المبارك في بعض طرق الحديث قال هو ان يستاجر رجلا ليطحن حنطه. يجيب راجل يقول له اطحن الحنطه دي او القمح ده تمام ليطحن حنطه معلومه بقفيز من دقيقها. اطحن لي دي فهديك القفيز اللي هو كما ذكرت عندك ده مكيال يتواضع الناس عليه وهو يساوي 21 صاعا تقريبا. يبقى حددها ولا لا؟ حددها. طب احسن. طب المزرعة محددة؟ احنا ماشي احسن. ودي وجهة طالب بسمات هذا الاستدلال. ان انت بتتكلم في ايه؟ طب ما هو دي لو كانت المزرعة كده احنا متطبقين على بطانها فسادها. لكن دي غير كده ده حددها. كان لك قفيز والقفيز ايه حد معين معلوم. تمام كده؟ اي نعم ده ليس واجب الاستدلال. فالمزرعة استئجار بعض ما يخرج من عمله فيكون في معنى قفيز الطحان. ايه واجب الفغير هنا؟ ان ده عين ده معين. ينفع الكلام كده؟ تمام. والحديث ده بكتب عندك الحاشية ده اخرجه ابو يعلى برقم 1024 ابو يعلى برقم 1024 والطحاوي بالمشكل 911 والدارقطني في السنن 347 والبيهقي 5339 ده من طريق الثوري عن هشام ابي كليب. من طريق الثوري عن هشام ابي كليب عن ابن ابي نعم اللي عبد الرحمن البجلي عن ابن ابي نعم اللي عبد الرحمن ابن نعم البجلي عن سعيد الخدري به مش كده. طبعا الاسناد واضح الثوري هو الثوري وهشام ابو كليب. الاشكال بيكمن انه هتقرا بقى انه نقلوا ابن حجر وفي تلخيص الحديث وفي الدرايه له والذهبي استنكروا على انه جه في بعض الروايات هشام فقط بدون فلذلك قالوا لا يعرف. لكن الحق انه احمد ابن حنبل وغيرت بجرح تعليق ابن حاتم ذكروا وعرفوا ان هشام ابو كليب لما سئل عن هشام ابو كليب قال هو رجل يروي عنه الثوري ويروي عن ابن ابي نعم كده ايه العلامه اهي كان كده. ونقل عن ابيه عن احمد بن حنبل نقل عن احمد بن حنبل عن عبد الله عن ابي اللي هو عبد الرحمن بن ابي حاتم نقل عن ابن احمد بن حنبل عن احمد بن حنبل انه وثقه. ثم في المزي نقل توثيقه عن ابن احمد بن حنبل وابن معين وداود واتقوه قالوا ثقة. وابو حاتم قال شيخه ولعل كلمة شيخ ابو حاتم قال حافظ ابن حجر فيه صدوق وابن حبان ذكر في الثقات هنا يوافق الائمه ثلاثه، لكن ابو حاتم معلوم انه ايه شريك، ولذا اعتبرت هنا في التوثيق كلام الذهبي انه اطلق توثيقه تبعا للاربعه الذين اطلقوا توثيقه. ولذلك المزي ذكره هشام ابن عائز ابن نصير الاسدي. شو بقى الكلام ازاي؟ قال فان يكنى فسند صحيح. دي وجهه عشان لما تقرا انه البعض يقول لك ضعاف او الكلام ده، دي محل الكلام اهو. هكذا قال، قال هو هكذا عرفناه. فان كان يكنى بابي كليب فهو ثقه. طب انا عندما رجعت له التعديل نقلا عن احمد بن حنبل، رجعت الى رجال احمد بن حنبل فوجدت هشام ايه ابي كليب، وروى عنه الثوري وروى عن ابي نعم. فجاءت ابن ابي حاتم نقل عن عبد الله المرحوم بن عبد الله بن احمد حنبل عن ابيه انه عرفه بانه ده، نقل عن ابي اصالات عبد الرحمن ان ده الراوي ده هشام ابو كليب، روى عنه الثوري وروى عن ابي نعم. ثم نقل التوثيق عن مين؟ عن عبد الحنبل. يبقى ما بقي الا ان يكون هو هذا الراوي. ولذا الحافظ ابن حجر لما رجعت في تقرير الحديث قال هو لا يعرف، لان فعلا بعض الطرق، وده ما جبتهاش عند النسائي وبعض الطرق عند اخرين وابن ابي شيبه وغيره، فقط هشام ما جابش هشام ايه ابي كليب، ودي جمع الطرق هيجيب لك الايه الجزئيه هذه. فلذلك الحافظ ابن حجر قال قال مغلطاي ثقه، فالحافظ قال فينظر في من وثقه. انت معاك كلام فينظر ايه في من وثقه. يبقى مغلطاي وثق، معنى كده ان مغلطاي اعتمده على انه هو هشام اللي هو ابي ابي كليب، هو هشام بن عائد بن صيب الاسدي الذي مترجم له في التهذيب. كان كده. ومع ذلك لو قلنا انه ضعيف، احنا قلنا اقول هذا اسناد صحيح، يبقى هذا اسناد صحيح. لو ضعفنا واعتبرنا انه صحيح هو مش محل الشاهد، ودي كان تعقيل ابن تيميه انه هو هو هنا عين، والمزرعه لو عينت احنا طبقنا انها فاسده، يبقى وجه الايه ظهر الصغير، اذا ليس محلا للايه للاستدلال. ماشي يا اخواني؟ طيب بالنسبه لي اما قول عكرمه فقد اخرجه، فقد اخرجه عبد الرزاق بن عوف المذكور عن معمر عن عبد الكريم الجزري قال قلت لسعيد بن جبير ان عكرمه يزعم ان كراء الارض لا يصلح الكلام هو بقى، فقال كذب عكرمه. سمعت ابن عباس يقول، الاستدلال بالاعلى هو بقى الصحابه، ان خير ما انتم صانعون في الارض البيضاء ان الورقه اللي بعدها بقى واكتب بقى خضار الورقه، ان تكروا الارض البيضاء، ان تكروا الارض البيضاء رحمكم الله، ان تكروا الارض البيضاء بالذهب والفضه. يبقى اقرها ولا لا؟ لكن دي لها ظاهر، يبقى بالذهب والفضه ايه بس. عشان كده لما جه حكي عن ابن عباس ان قال بالذهب والفضه بس بدون الطعام. شوف الكلام برضه بياخذ بدلاله الايه بظهر النصوص. وفي روايه 1448 كمل اكتب، وفي روايه 14448 عن الثوري عن الجذري به ولم يذكر الذهب والفضه، ما ذكرش ايه الذهب والفضه، تمام؟ فتكون من باب المطلق عليه المطلق والمقيد. واما النخعي اكتب بقى، واما النخعي فخلافه عند عبد الرزاق، فخلافه عند عبد الرزاق ب 14000 برقم 14444 14444. اخبرنا معمر عن قتاده عن ابن المسيب، هنحتاج ده لان جاب ثلاثه اهو، معمر عن قتادة عن ابن المسيب وسالم ابن عبد الله وابراهيم وابراهيم النخعي، يبقى كم واحد اهو ابن المسيب وسالم والنخعي، كانوا لا يرون بكراء الارض بأسا. مش كده؟ كانوا لا يرون بكراء الارض بأسا يكرون ارضهم. يبقى ده عموم ولا لا؟ تمام كده. وسبق نرجع بقى الكلام، وسبق مناقشة هذه الأحاديث بجملة ما في الباب وعليه فلا حجة فيه. القول الثالث لا يجوز كراء الأرض بحال، ما في حاجة اسمها مؤجرة ولا كلام، ماشي كده. شوف الشيخ هشام استغرب وبعض الإخوان استغرب ليه، طب خلاص مضت عليك الايه المسألة، تمام. لكن أنا ببين لك قد ايه ان ما قال ابن القيم وغيره على انه كلمة لنقراني على المقدمة الصوفية كلمة هكذا، هذا كلام باطل 20 مرة، هكذا باطل. ما قلتش لا تقرا على المخالف مثلها اطلاقا بضوابطها مرحبا، اما قيل كده لا، لا يجوز قراء الارض بحال. قاله طاووس، خلي بالك ايه، وطاووس سبق عنه ايه، عن ابن عباس غير كده. قاله طاووس وعبد الرحمن بن كيسان الاصم، ورفضه ابن عبد البر كما في الاستسقاء بالعذر المذكور. قلت اما عن طاووس فالصواب خلافه كما سبق صحيح في روايه عن ابن عباس، واما ابن كيسان فقد انفرد بهذا القول، والحق مع ابن عبد البر لما قال هذا ليس بشيء، يبقى ده خلاف يعتبر، مش معايا؟ فهذا ليس بشيء.
ابن كيسان ده غير طاووس، طاووس ابن كيسان ده.
لا ده ثاني، عبد الرحمن ابن كيسان ده غير. وحجته ظاهر الروايات المطلقه في المنع كحديث جابر، وبعض الروايات كحديث رافع. القول الرابع، قالوا يجوز بالذهب والفضة فقط، المال بس، بالفلوس بس، أما بجزء من يقوم الأرض لا. طبقت النصوص أيضا تمام، وهو قول ربيع بن عبد الرحمن، مع أن ربيع بن الرحمن في سبق خبر مر من طريقه، في طريق رافع من طريقه، وسعيد بن المسيب والزهري وابن عباس. فأما قول ربيعة أراه لا يصح، وإن صح كان خلاف ما روى، وهو الراوي عن حنظلة بن قيس عن رافع، صحيح الحديث السابق اللي هو محل اللي فيه فض النزاع هو اللي راويه وقال بخلافه تمام. وكذا عبد الرزاق بالعزو المذكور عن الثوري وربيعة، وعن الثوري عن ربيعة عن حنظلة قال سألت رافع ابن خديج عن كراء الأرض البيضاء فقال حلال لا بأس به، إنما نهى عن الإرماد، أي أن يعطى الرجل، أن يعطي الرجل الأرض ويستثني بعضها ونحو ذلك. ثم ظل ورد، يبقى ده خلاف ما حكم عن ربيع. وأما ابن المسيب فعند عبد الرزاق بالعظم المذكور قال، قال مالك، قال الزهري، فسألت ابن المسيب عن كرائها بالذهب والورق فقال لا بأس به. اكتبها تاني بقى في الورقة الخلفية، اكتب بقى، وهنحاول نحن نقفل ونكمل في المجلس السابق لأجل الصلاة عشان إخواننا ما يتعجلوا. وظاهره تبع كلام ابن عباس، وظاهره قيد للروايات الأخرى، صحيح؟ وظاهره قيد للروايات الأخرى عند عبد الرزاق بالعدل المذكور سبق اللي أنا منحلك منذ القليل اللي هو 14144، أخبرني معمر عن قتادة بن المسيب وسالم وإبراهيم كانوا لا يرون، انت كتبتها تمام. ومثله عنده عند الرزاق ايضا بالعزو 4445 باسناده عن عروة بن الزبير عن ابيه، باسناده يعني اسناد عبد الرزاق عن عروة بن الزبير عن ابيه. نرجع بقى لاصل المجلس. والزهري كما عند عبد الرزاق بالعزو المذكور قال اخبرنا معمر عن الزهري انه لم يكن يرى بكراء الارض بأسا بالذهب والورق، وكان يكره بالطعام ويقول هي المحاقلة. يبقى لو هنقول هنا ان الكراهة على التحريم واحنا اسفين للزهد وانت شجاع، لو كانت على التنزيه كما يأتي بعده فهي مقبولة، لسيما اذا كان غضب عليها الشجار والمخاصمة والى اخره، يبقى نقول بلاش من الموضوع ده، يبقى بلاش لاجل ايه، لاجل ما يأتي من بعدها. اما نقول لاجل ما محرمة لا، فرق بين دي وبعد بين هذه، يبقى القراءة هذه لا تحمل على التحريم. إن حمل على التحريم تأسفنا له واعتذرنا، وإن حمل على القراءة فهي محل كلام وما في مشكلة تمام. وأما ابن عباس فسبق ذكره في الصفحة 110، وهذا يخالف السابق في الصحيحين وغيرهما من طريق طاووس عنه، فإما أن يحمل على قولين له، وإلا فما في الصحيحين وغيرهما أصح إسنادا وأقوى والله أعلم. والمقصود أن هذا القول يشهد له بعض الروايات المقتصرة على الذهب والورق فقط، ولا يسلم لهذا الاستدلال لما في الباب من المطلق والمقيد. ونقف عند هذا حتى لا نستعجل ونتعجل، ويبقى الموضوع نفهمه حتى لا نطيل، لأنه ده ممكن يأخذ جزء من الوقت.